نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى مطلع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. بداية نرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
معالي الشيخ، نستهل حلقتنا بحديث منكم حول واجب الدعاء نحو الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي اصطفاه الله من عباده فأنزل عليه القرآن وأمره بتبليغه للناس وبيانه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، فإجابة على هذا السؤال من أحد المستمعين نقول: إن الشباب هو محل عناية كل القادة والمصلحين والمربين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العناية الخاصة بهم لأنهم قلب الأمة الذي تتدفق منه الحياة في جسدها، فتجد عندهم الحماس والحيوية والاندفاع والصدق والإخلاص والشجاعة، وهم طاقة عظيمة إن أحسننا توجيهها وتوظيفها في اتجاه الخير. كانوا ثروة هائلة في جميع ميادين الحياة. إن الشباب رصيد الأمة الذي تواجه به مسؤولية المستقبل، فإذا فرطت الأمة في تربية شبابها فإنها تقدم على مستقبلها بغير رصيد. وتكمن أهمية مرحلة الشباب في عدة أمور، منها: أولا، أنها بداية التكليف. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، رواه الترمذي في سننه. ومرحلة الشباب هي المرحلة التي يحصل فيها العلم والقدرة على التكليف الشرعي، فهي بداية سلوك طريق العبادة وبداية جريان القلم على الإنسان بالحسنات والسيئات. لهذا فلا بد لشبابنا في هذه المرحلة من رعاية خاصة تعينهم على بداية سلوك الطريق الواضح السليم، وتبين لهم زاده حتى يسير الشاب إلى ربه آمنا مطمئنا على هدى وبصيرة. ثانيا، أنها فترة القوة البدنية والعلمية والعقلية. يمر الإنسان في حياته بمراحل تتفاوت قوة وضعفا، فهو يخرج إلى الدنيا صغيرا لا يعلم شيئا، ثم يكبر شيئا فشيئا، ويقوى جسمه وتنمو حواسه، ويزداد عقلا وعلما حتى يبلغ أشده. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويدل على أنها أفضل مراحل العمر أن الحالة التي يكون عليها أهل الجنة هي مرحلة الشباب، كما جاء في الحديث أنه يقال لأهل الجنة: وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وزهرة العمر وزهرة الدنيا وبهجتها في الشباب، قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. لذا فهي مرحلة يتطلع الصغير إلى أن يصل إليها، ويتمنى الكبير أن يرجع إليها. هي مرحلة بكى عليها الشيوخ وتغنى بها الشعراء. رابعا: سرعة الاستجابة والتأثير. الشباب على مدار التاريخ وفي جميع الأقطار والأعصار وعلى اختلاف الدعوات هم أكثر الناس تأثرا وأسرعهم استجابة، بخلاف الشيوخ الذين تمسكوا بمعتقداتهم وآثروا موروثاتهم. قال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. خامسا: تكوين الشخصية. تعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل التي يمر فيها الفرد، حيث تبدأ شخصيته بالتكوين المميز، وتتضح معالم هذه الشخصية من خلال ما يكتسبه الفرد من مهارات ومعارف، ومن خلال النضوج الجسماني والعقلي والعلاقات الاجتماعية التي يستطيع الفرد صياغتها ضمن ذلك الإطار. وإذا كان معنى الشباب أنهم أول شيء، فإن مرحلة الشباب تتلخص في أنها مرحلة التطلع إلى المستقبل بطموحات عريضة كبيرة. ولهذا فإنه يجب علينا نحن معاشر الدعاة أن نهتم بهم ونحرص على تكوين هذه الشخصية الصحيحة السليمة للشباب بما يتفق وتطابق مع السلوك والاتجاه الإسلامي. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر لكم هذا البيان والتوضيح. هنا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول: السلام عليكم، زوجتي تعمل في مشغل نسائي ويطلب منها توصيل الشعر، فتقوم هي بتكليف أحد العاملات بذلك، هل هذا جائز؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إن وصل الشعر بشعر آخر محرم تحريما شديدا، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، رواه البخاري. واللعن في المفهوم الشرعي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. والواصلة هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك. وهذا الوصل محرم في جميع الأحوال، سواء علم الزوج به أو لم يعلم، وسواء طلبه ورغب فيه أو لا، لما في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت، معنى مرضت، فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلات. وعند البخاري فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. فقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقة، وهذا هو الظاهر والمختار. وقال في هذا الحديث أن الوصل حرام سواء كان لمعذورة أو عروس أو غيرهما، انتهى. ولا يجوز لزوجتك أن تستعين بامرأة أخرى لتعمل توصيلات الشعر في مكان عملها، لأنها بهذا الفعل تعين غيرها على فعل الحرام، حتى وإن كانت لا تأخذ من الأجر شيئا. نسأل الله عز وجل أن يهدي نساء المسلمين عامة للابتعاد عن كل ما نهى عنه الشارع الحكيم من تدليس وتزوير وتغريد، وبالله وحده التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل بلال يقول: السلام عليكم، يقول: دخلت في تجارة مع صاحب لي قبل 7 سنوات ولم يعطني شيئا منها إلا إذا طلبت منه على أن أرد إليه هذا المبلغ، فهل هذا المال الذي أعطيته قبل 7 سنوات عليه زكاة أم لا؟
الجواب يا أخي السائل، لابد أن نصور الصورة التي جاءت في السؤال، فلها كما أرى وأعتقد أن لها صورتين. الصورة الأولى إذا كانت هذه المعاملة شركة مضاربة، بمعنى أن يكون منك المال ومنه العمل على نسبة معينة من الربح، فهذه تزكى مع أرباحها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا. وشركة المضاربة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ويظهر من السؤال أنك تريد شركة المضاربة. ولكن هناك صورة أخرى، إذا دخلت معه بجزء من المال ودخل هو بجزء من المال لتعمل فيه ببدنيكما، أو يعمل أحدكما وله من الربح أكثر من ربح ماله، وتسمى شركة عنان، وفيها الزكاة إذا حال الحول وبلغت نصابا. وبالجملة فالزكاة واجبة إذا حال الحول وبلغ المال نصابا، سواء كانت شركة مضاربة أو شركة عنان، والله أعلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هذا السائل أبو هاشم يقول في سؤاله بأن صاحب العمل الذي يعمل فيه يريد منه معرفة أخبار العمال الذين يعمل معهم، فهل هذا جائز؟
الجواب، هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، لأنه يحق لصاحب العمل أن يتأكد من سير العمل على الوجه المطلوب، ولو جعل مراقبين يقومون بهذا الغرض، وبخاصة إذا كان يشك في بعض العمال وأراد أن يتحقق من ذلك ويقطع الشك باليقين. ومن المعلوم أن العمال يعرفون أن هناك مراقبين يجعلهم صاحب العمل غالبا، فينبغي أن يخافوا الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، وأن يخافوا أن يكون عليهم ملحوظات في هذا العمل أو ذاك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذه السائلة أم عبد الله تقول في سؤالها: والدتي لديها قطعة أرض وليس لديها المبلغ الكافي، وأريد أن أساهم معها في البناء، علما بأنه لدينا إخوة وأخوات أشقاء، هل يتعارض ذلك في الميراث بعد عمر طويل لوالدتي؟ وتسأل تقول: كيف يكون نصيبي من ناحية الأرض ومن ناحية المبلغ الذي ساهمت به؟
الجواب: لا مانع من اشتراككم في بناء أرض والدتكم، كل واحد من البنين أو البنات بالمبلغ الذي يقدر عليه، هذا أمر. وعند القسمة بينكم تقسم الأرض والمال الذي ساهمت فيه أو ساهمتم به والذي ساهمت به والدتكم بينكم، ويحسب لكل واحد منكم المبلغ الذي شارك فيه عند البناء، وينبغي أن يكون جميع إخوتك على علم بمقدار المال الذي شارك فيه كل منكم، حتى لا يقع النزاع عند قسمتها وتوزيعها بينكم، بمعنى أن ما ورثته الأم هذا بينكم حسب الميراث، وما دخلتم فيه من مال كل يحسب له ما دخل به من هذا المال في بناء هذه الأرض. وأوصيكم وجميع المستمعين ألا يقع بينكم مشاجرة في ذلك، فإننا نجد أن كثيرا من العائلات يقع فيها الاختلاف والفرقة بسبب مثل هذه الأمور، لكن إذا مضت ومشت على سنن واضح وبقناعة تامة، فلا يحدث من ذلك إلا السلامة في كل الأحوال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول بأن 5 من أبنائه مسحورون، يطلب منكم الدعاء معالي الشيخ، وأيضا كلمة توجهها لمن يقوم بهذا العمل.
أولا أخي السائل، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يشفي أولادك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وليعلم الإنسان المسلم أنه معرض لمثل هذه الأمور. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب، وعليه أن يسلك الطريق الشرعي في معالجة هذا السحر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية من القرآن الكريم وبالدعاء بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشروع في حق المسلم، سواء كانت المصيبة فيه أو في أولاده. وبهذه المناسبة أقول إنه لقد كثر هذا السحر في هذا العصر بصورة غير مسبوقة، ولكنني أقول على هذا لكل من أصيب بهذا أو أنه يشتغل عليه، بأنه قد أجمع علماء المسلمين على أن السحر حرام وأنه من كبائر الذنوب. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: السحر حرام بإجماع علماء المسلمين، علمه وتعلمه وتعليمه، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات القافلات. متفق عليه. وإتيان السحرة أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، وإتيان السحرة والمشعوذين والعرافين حرام، وهو من عمل أهل الجاهلية، لما روى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونصيحتنا لهؤلاء السحرة والمشعوذين أن يتقوا الله في المسلمين، ونقول لهم: انقذوا أنفسكم من عذاب الله. فلا بد من أن يقف الإنسان بين يدي الله تعالى: وإذا وقفتم بين يديه ماذا أنتم قائلون؟ فيما سعيتم فيه من الحاق الأذى بالمسلمين؟ يقول ربي وربكم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالجميع سيحاسب أمام الله، كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وننصح كل مسلم يحب الله ورسوله أن يصون نفسه وأسرته وماله عن هؤلاء المنحرفين عن منهج الله تعالى وفطرته، وألا يكون فريسة لهؤلاء الكذابين. فكلنا مؤتمن ومسؤول عما والله الله إياه، وأن النفع بيد الله تعالى وليس عند هؤلاء السحرة. ولا يدفع المسلم بغضه لأخيه المسلم وحقده عليه بسبب خلاف على أمر من أمور الدنيا أن يلجأ إلى مثل هذه الأفعال، والعياذ بالله. وفق الله الجميع لهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
نعم، بهذا البيان والتوجيه نختم حلقتنا، فشكر الله لكم معالي الشيخ ونفع بما قلتم. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم، ويمتد الشكر للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. بإمكانكم مستمعين الكرام أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج عبر رسالة نصية 0534-700-700. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.